سماوة تقدم بودكاست آثال مع مروان الزحيفي. الميراث، لما تسمع كلمة الميراث يجي ببالك تركة من أموال وخير، ولو أنك متأثر بالمسلسلات الخليجية راح يجي ببالك شركات تورثها وفجأة تطلع لكم زوجة أب مدري منين تطالب حقها وشكاوى ومحاكم ما لا آخر، وهذه الأمور اللي غرسها الإعلام فينا. وإن كان فعلاً المال يعتبر من الميراث، لكنه ما هو كل الميراث. ومثل ما يعرف الجميع إن الأنبياء والرسل هم أغنى خلق الله بالله، ما خلفوا درهم ولا دينار. والليلة حديثنا عن ميراثك اللي راح تورثه من خلال مدرسة شهر رمضان المبارك. هذا الشهر اللي لو حاول كبار الفلاسفة أو أصحاب النفوذ إنهم يعملوا مثله بأحد الشهور ما استطاعوا. كيف تجعل من ربع سكان الأرض المتفرقين بكافة أصقاعها يتفقوا على ترك المفطرات من أذان الفجر حتى أذان المغرب باختلاف أوقاتهم ومدة إمساكهم واختلاف لغاتهم وظروفهم؟ ومن الحكمة أن جعل الله الصيام نهارا حتى يكون على مرأى جميع الخلائق ووقت ذروة الأعمال والإنتاج. ما استطاع أحد على مر العصور فعلها إلا المسلمين في شهر رمضان المبارك. إذن يوم نتكلم عن مدرسة شهر رمضان فنحن نتكلم عن ظاهرة استثنائية يقف العالم كله مشدو أمامها، ويوم نتكلم عن الميراث بهذا الشهر نتكلم عن فرص عظيمة يستطيع كل أحد الحصول عليها دون خبرة تجارية ولا فرق تسويقية ولا رأس مال ضخم وغير ذلك. بداية، لو طلب من أحد منا أنه يتكلم عن دخول شهر رمضان والأمور اللي واجب نعملها بهالشهر واستغلال أيام الفاضلة، أعتقد راح تتفقون معي أنه راح نتكلم عن وجوب الصلاة بوقتها وصلاة الجماعة للرجال والحضور مبكرا للمسجد وقراءة القرآن ومحاولة ختمه وصون اللسان عن الزور والكلام السيء والصدقة وصلاة النافلة والتسامح، وهذا الكلام اللي نسمع عادة من الوعاظ عند دخول شهر رمضان كل مرة. كلام جميل، لكن ما تتفقوا معي إن هذه الأمور أصلا هي الواجبات اللي مفروض نعملها طول العام؟ هل نتخيل مسلم مضيع لصلاته؟ ما يقرأ قرآن؟ كلامه زور وكذب وشتم؟ قاطع رحم؟ شحيح؟ مفرط؟ من الخطأ الكبير إن نجعل شهر رمضان شهر لمحاولة القيام بالواجبات المفروضة، لأن الواجبات شيء منتهين منه وما نختلف عليه وتعتبر لنا مثل رأس المال. طيب، وش المفروض علينا نعمل في رمضان؟ المفترض نغذي الأرباح حتى يكثر الميراث. المفروض أننا قبل الأذان نكون بالمسجد ونقعد بعد الصلاة في ذكر ودعاء. المفروض نختم القرآن كل شهر، وفي رمضان نضاعف العدد. المفروض نعطي الصدقة أكثر مما كنا نعطيها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة وأجود ما يكون في رمضان، وكان يقول لأصحابه أفضل الصدقة صدقة في رمضان كما أخرجه الترمذي. المفروض نزيد من السنن وقيام الليل، وأن يكون اللسان لاهجا بالدعاء والذكر والكلام الطيب. هذه الأمور الزيادة اللي نعملها في رمضان راح تكون جبر لخسارات تعرضنا لها طوال العام وزيادة في الأرباح، لأن الله تكفل بمضاعفة الحسنات وأغدق العطايا في هذا الشهر. ما تشوف المحلات في الأسواق والمتاجر سواء إلكترونية ولا في السوق تضع عروض رمضان وتخفيضات، لأنهم في شهر رمضان يضاعفون أرباحهم، وعلى قول أهل السوق اللي ما يشتغل برمضان ما يشتغل بقية العام، بإشارة منهم إن غالب ربحهم يكون في هذا الشهر. وحنا نقول اللي ما استزاد من العمل الصالح والأخلاق الحسنة والأثر الطيب في رمضان من الصعب أن يتزود منها باقي السنة، فالمواسم فرص لمن يقتنصها. تكلمنا في حلقة سابقة عن الأثر اللي يترك فيك شهر رمضان المبارك. هذا الأثر ينبغي أن يترك فيك شيء لتبدأ بتكوين ميراثك اللي بتخلفه من بعد شهر رمضان. وإذا كان أصحاب الأموال يتنوع ميراثهم، فصنف ميراثهم فلوس، وصنف عقار، وصنف أراضي، وصنف ذهب. فميراثك اللي مفترض تتركه في شهر رمضان قد يكون وقف شاركت فيه، أو صدقة جارية، أو تعليم لكتاب الله، أو خير دليت عليه، أو شر نهيت عنه، وهذا كله حسن، ولا تحسب أن الميراث اللي نتكلم عنه لازم يورثه ناس بعد موتك. أغلى ميراث وأعظمه اللي تجمعه وتستفيد منه أنت قبل أي شخص آخر، ثم يستفيد منه من حولك. وأغلى ميراث وأعظمه اللي يكون ورثته ما هم أهلك وصلبك فقط، بل كل إنسان حي قد يرث منك. وهذا الميراث اللي لازم تورثه في شهر رمضان المبارك. ومن الطبيعي أن الميراث ما رح تجمعه وإن جالس على الجوال أو تتابع المسلسلات المتنوعة والبرامج التي لا طائل منها ولا فائدة وما تزيدك غير إضاعة بالوقت. لاحظ معي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية هلال شهر رمضان، كيف كان يحفز الصحابة ويشد من أزرهم للاجتهاد فيه، ثم انظر بعد 20 ليلة من الشهر كيف يعاود تشجيعهم بأكثر مما شجعهم. كل هذا الإعداد من أجل ليلة واحدة فقط، هي ليلة القدر. ونستلهم من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إن اللي ما يجتهد 30 ليلة فمن الصعب عليه بلوغ والفوز مع الفائزين في هذه الليلة اللي أخفيت حتى نظل باجتهاد متواصل ما نفتر، وأشرنا بحلقة الأثر لبعض من هذا الأمر. إنما تجمعه من رصيد أعمال متنوعة في شهر رمضان، ومثل ما اتفقنا أنها تكون زيادة عن غيره من الشهور، هي الميراث اللي يجعلك قادر على مواصلة الحياة الرضية، وهو اللي يورثك طمأنينة في القلب وسلامة في الصدر وراحة في النفس، وهو الميراث اللي تعطيه أهلك وذريتك وجيرانك ومن حولك يوم يرونك ثري من هذه الفضائل، فتغرس فيهم من القيم الدينية والأخلاق العظيمة، شئت أم أبيت، شعرت أم لم تشعر. وبذلك أنت اغتنيت من ميراثك وأعطيت غيرك منه وربما اغتنى مثلك. والجميل في الأمر أنه ميراثك ما نقص شيء، بل على العكس يزداد، لأن كل خير تدل عليه فهو حساب جاري وشيك مفتوح في عداد حسناتك وإرثك اللي ما راح ينقطع. وعشان تعرف جدية الإعداد لهذا الميراث، انظر حال الصحابة رضوان الله عليهم وهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يبلغهم شهر رمضان فيدعون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم ما عملوه وما جمعوه وما ورثوه في شهر رمضان، وكأن العمر كله لا يوجد فيه شهر سوى شهر رمضان. فأي ميراث ستحرم نفسك وأحبابك منه إن فاتك نصيبك في هذا الشهر العظيم؟ الميراث هو ما ستتركه في نفوس الآخرين في هذه الليالي المباركة، هو التغيير اللي بيشوفه عليك من يعرفك ولزاما راح يأثر فيه. الميراث اللي ما تخاف على الورثة انهم يتنازعوا عليه، بل تفرح اذا تنافسوا فيه. هذا الميراث اللي ما يقدر ياكل فيه احد حق احد اخر. هذا الميراث اللي ما تتدخل فيه المحاكم وجهات النزاع، بل انه يقطع اي طريق للخلاف والنزاع ويورث التآلف والتآخي والمحبة والنقاء. هذا الميراث فيه مشكلة واحدة، وهي أنك الشخص الوحيد القادر على توريث غيرك. فإذا كنت أنت لا تملك هذا الميراث أصلا، فلا تسأل فيه عن حال غيرك. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها فتحت لكم أبوابا لميراث لا ينقطع. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، نترككم في حفظ الله.
سماوة سعة لكل صوت.